إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، يقول الله تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذه آية من آخر سورة الأنبياء، اشتملت على وصف جامع لبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كونها رحمة للعالمين. وقد صيغت بأبلغ نظم، حيث اشتملت مع وجازة ألفاظها على مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ومدح مرسله سبحانه وتعالى ومدح رسالته بأنها كانت رحمة للعالمين. قال أبو السعود رحمه الله: الاستثناء في الآية إلا رحمة للعالمين. الاستثناء إما أن يكون من أعم العلل أو من أعم الأحوال، فالمعنى وما أرسلناك لعلة من العلل إلا لرحمتنا للعالمين، أو وما أرسلناك في حال من الأحوال إلا حال كونك رحمة للعالمين. قال أبو بكر محمد بن طاهر رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، وكانت جميع شمائله وصفاته رحمة، فمن أصابه من رحمته صلى الله عليه وسلم فهو الناجي في الدارين من كل مكروه، والواصل إلى كل محبوب. ألا ترى أن الله تعالى قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ فكانت حياته صلى الله عليه وسلم رحمة،
وكان مماته صلى الله عليه وسلم رحمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله تعالى رحمة بأمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا. فكانت حياته صلى الله عليه وسلم رحمة، وكان مماته رحمة. يقول القاسمي رحمه الله في بيان كيف كانت بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، يقول: كان الناس في جاهلية وشر، كفر بواح، وشرك صلاح، وإزهاق للأرواح، وإعلان بالسفاح، وقطع للأرحام، ووأد للبنات، وأكل للدماء والميتات، وتحريف للكتب المنزلة، واعتقاد لأباطيل المتكهنة، وتأليه للأحبار والرهبان، حتى إذا دعا داعي الصلاح، حتى إذا دعا داعي الفلاح، وأذن الله بالصلاح، أحدث بعد ذلك أمرا، وجعل بعد عسر يسرا، فأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه كتابا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات الضلالة إلى نور الهداية، ومن ظلمات الظلم والجور إلى نور العدالة. فكانت رحمته، فكانت بعثته صلى الله عليه وسلم رحمة للناس في الدين وفي الدنيا. أما رحمته للناس في الدين فقد هداهم إلى الحق، وبين لهم سبيل الرشاد، وشرع لهم الأحكام، وميز الحلال من الحرام. وأما رحمته بهم في الدنيا فقد أنقذهم الله تبارك وتعالى به من الذل والجور والظلم والقتال والحروب إلى غير ذلك من الشرور التي عمت أهل الأرض جميعا. وقال الزمخشري في بيان كيف كانت بعثته صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين: من آمن منهم ومن كفر على حد سواء، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول الزمخشري: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وذلك أنه بين لهم أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، فمن اتبعه فقد فاز ونجا، ومن أبى فقد أهلك نفسه. مثلهم في ذلك كمثل قوم في صحراء نفد ماؤهم، فجلسوا ينتظرون الموت، فأجرى الله تبارك وتعالى أو فجر الله تبارك وتعالى عينا غديقة، فنشط إليها أهل الجد والنشاط والحرص على السلامة، فشربوا وسقوا زرعهم ومواشيهم، وأخلد إلى الأرض أهل الكسل والبطالة حتى جاءهم الموت على ذلك، فعلى نفسها جنت براقش. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، من آمن به ومن كفر. وما ظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. فمن مظاهر رحمته بالكافرين امتناعه صلى الله عليه وسلم عن الدعاء عليهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ادعو على قريش، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا. وعن أبي هريرة أيضا قال: جاء طفيل ابن عمرو الدوسي في نفر من أهله فقالوا: يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليهم. فرفع يديه فقالوا: هلك الدوس، لظنهم حين رفع يديه أنهم أجابهم إلى ما سألوا من الدعاء عليه، فرفع يديه فرأوا أنهم قد هلكوا، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد دوسا وأت بهم. ومن مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم بالكافرين استسقاؤه لهم. عن ابن مسعود أن قريشا أصابتهم سنة، حبس المطر فأقحطوا وأجدبوا حتى أكلوا الجيف والميتة وورق الشجر، فجاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا؟ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فأغيثوا وسقوا. ومن مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم بالكافرين عدم موافقته على إهلاكهم حين خير فيهم، عدم موافقته على إهلاكهم حين خير فيهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا سحابة قد أضلتني، وإذا جبريل يقول: يا محمد، إن ربك سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما تشاء. فتكلم ملك الجبال وقال: ما شئت يا محمد، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني الجبلين. فقال: لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ومن مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم بالكافرين حرصه على هدايتهم واتباعهم إياه ودخولهم في دين الله. وكان يحزن جدا على من مات على الكفر ويفرح بمن شرح الله صدره للإسلام. لما حضرت الوفاة أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم أتاه، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا عمي، قل لا إله إلا الله، وجعل يقولان: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فحزن النبي عليه الصلاة والسلام على موته على الشرك والكفر حزنا شديدا، وقال والله يا عمي لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. فنهاه الله عن الاستغفار فقال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا إلي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فجلس عند رأسه وقال يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه اليهودي أطع أبا القاسم. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج عليه الصلاة والسلام فرحاً مسروراً وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هذه مظاهر من مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالكافرين، ومن مظاهر رحمته بالمنافقين تكفينه ابن أبي في قميصه وصلاته عليه واستغفاره له. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما حضرت ابن أبي الوفاة جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الابن مسلما مؤمنا صادقا، فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصا ليكفن فيه ابن أبي زعيم المنافقين. ومواقفه من النبي عليه الصلاة والسلام لا تخفى عليك، أعطاه قميصا ليكفنه فيه. قال فإذا فرغت فآذني، إذا جهزته أعلمني. فلما فرغ من تجهيزه أتاه، فقام إليه النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي عليه عن ابن أبي أبي المنافق. فجذبه عمر وقال ألم ينهك الله عن الصلاة عليهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا بين خيرتين، يعني لم ينهني الله إنما خيرني، أنا بين خيرتين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. فصلى عليه واستغفر له، فنزل بعد ذلك النهي عن الصلاة عليهم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. أما مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين فهي كثيرة، منها عن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، يعني أخر صلاة العشاء، أذن بلال ولم يخرج عليه الصلاة والسلام للصلاة على خلاف العادة حتى نام أهل المسجد وذهب عامة الليل. فخرج عليه الصلاة والسلام فصلى ثم قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وعنها رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع الشيء وهو يحب أن يعمله كراهية أن يشق على أمته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سارية تغزو في سبيل الله. والذي نفسي بيده لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله، ولكن لا أجد ما أحملهم عليه، ولا يجدون ما ينفقون، ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي صلى الله عليه وسلم. ومن مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم بالنساء المؤمنات قوله عليه الصلاة والسلام: إني لأقوم إلى الصلاة أريد أن أطيل فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. ومن مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم بالنساء كثرة وصيته بهن: استوصوا بالنساء خيرا، خيركم خيركم لأهله، أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. ومن مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم بالنساء نهيه عن ضربهن من غير مبرر، عن إياس بن عبد الله ابن أبي ذباب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تضربوا النساء. فجاء عمر فقال: يا رسول الله ذئرنا النساء، فرخص في ضربهن، فأطاف بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فخرج عليه الصلاة والسلام فقال: لقد أطاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، أولئك ليسوا بخياركم، أولئك ليسوا بخياركم. ومن مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم بالنساء صلاته الجنازة بعد الدفن بليال على امرأة كانت تنظف المسجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كانت امرأة سوداء تقم المسجد فماتت، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ماتت. قال: هلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم حقروا شأنها، يعني نخبرك يا رسول الله بامرأة من عامة الناس كانت تنظف المسجد، يعني لا تستدعي أن هذا الاهتمام كله. فقال: دلوني على قبرها. فأتى قبرها فصلى عليها صلاة الجنازة، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها عليهم بصلاة عليهم صلى الله عليه وسلم. ومن مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم بالأطفال من البنين والبنات على حد سواء، أنه عليه الصلاة والسلام كان يرحمهم جميعا بنين وبنات. عن أبي قتادة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل الأمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وعن أم خالد بنت خالد قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، فقال لأصحابه: من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ فسكتوا. فقال: أين أم خالد؟ وهي صبية صغيرة، لكنه كان من احترامه ورحمته يكني الصغار، طفلة صغيرة يكنيها: أين أم خالد؟ قالت: فأتي بي فألبسنيها بيده، فألبسنيها بيده وجعل ينظر إلى أعلام الخميصة ويشير بيده ويقول: هذا سنى يا أم خالد، هذا سنى يا أم خالد. وسنى بالحبشية يعني حسن، يعني هذه القميص الخميصة عليك جميلة. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة، فذهبت ألعب بخاتم النبوة في ظهره عليه الصلاة والسلام، فزجرني أبي، فقال له: دعها دعها. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعدني على يأخذني فيقعدني على فخذه، ثم يقعد الحسن بن علي على فخذه الأخرى ويقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما، اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، أيضا صبي صغير مكنى أبو عمير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءنا قال لهذا الطفل ملاعبا: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنغير الطائر كان الصبي يلعب به، فجاءه يوما فلم يجد الطير في يده فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وعن أنس أيضا قال: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخلنا معه على إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت، دخلنا معه فنظر إليه ففاضت عيناه، فقال عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله، يعني حتى أنت تبكي على موت الأولاد؟ قال: يا ابن عوف، إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباد الرحماء. ثم أتبعها بأخرى، سالت دموعه صلى الله عليه وسلم مرة ثانية وقال: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس، فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو أملك إن كان قد نزع الله من قلبك الرحمة؟ أو قال: من لا يرحم لا يرحم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هذه بعض مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالكافرين والمنافقين والمؤمنين رجالاً ونساءً وأطفالاً وصغاراً. ولم تقف رحمته صلى الله عليه وسلم عند هذا الحد من رحمة الإنسان على اختلاف جنسه وملته وديانته، بل امتدت رحمته صلى الله عليه وسلم لتشمل الحيوان. عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته
وليرح ذبيحته. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا، أي بستانا حديقة، فرآه جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن إليه وبكى، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عليه حتى أمسك دموعه، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: لمن هذا الجمل؟ من صاحب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هو لي يا رسول الله. قال: أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله عز وجل؟ إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، تستعمله كثيرا في الشغل ولا تطعمه، شكى الجمل إليه عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فحام علينا طائر معه فرخان له، فأخذنا فرخيه، فجعل الطائر يحوم حولنا من أجل ولديه، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فرأى الطائر يحوم، فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا عليها ولدها. رحمة بالحيوان بعد الرحمة بالإنسان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي بطريق إذ اشتد به العطش، فرأى بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغني. فنزل البئر فملأ خفيه ماء ثم خرج فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر، في كل ذات كبد رطبة أجر. وعن ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها حين حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فعذبت في النار. هذه بعض مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق رب العالمين حيث قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فاللهم اجز عنا نبينا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين وأصحاب رسولك أجمعين، وألحقنا بهم بحبنا لهم يا رب العالمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، واجعل اللهم بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.